السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في لقاءات سابقة عن بطاقات الائتمان، وبينا أن هذه البطاقات نشأت في بلاد الغرب، وقد نشأت هذه البطاقات في القرن 19، ونشأت على أيدي بعض الشركات، وكانت هذه الشركات تعطي بعض الميزات للمتعاملين معها بألا يتم أخذ ثمن السلعة أو الخدمة التي تقدمها الشركة إليهم، وإنما يتم تحصيلها بعد ذلك من عملائها. وتطورت هذه المعاملات حتى وصلت إلى حد أن تدخلت البنوك لإصدار هذه البطاقات الائتمانية، بل ووصل الأمر إلى أن تعاونت البنوك فيما بينها وتكاتفت حتى تصدر هذه البطاقات، والتي من أشهرها في هذه الأيام منظمة الفيزا ومنظمة الماستر كارد. وهذه البطاقات الائتمانية بينا طريقة العمل التي تتعامل بها، وذكرنا فيما ذكرنا أن صورة العمل تتمثل في الرجل الذي يرغب في الحصول على هذه البطاقة الائتمانية سواء الماستر كارد أو الفيزا كارد، بيذهب إلى البنك ويحصل على هذه البطاقة، وذلك بشروط يضعها كل بنك. والبنك الذي يصدر هذه البطاقة غالبا بيكون عليها صورة العميل وعليها توقيع العميل وبياناته، وفي شريط ممغنط بتكون فيه البيانات تظهر على الحاسب الآلي أو على الماكينة الخاصة التي يستخدمها التاجر أو بيستخدمها البنك، ويصدر البنك هذه البطاقة الائتمانية بتصريح من المنظمة اللي هي منظمة الفيزا أو الماستر كارد. بعد ذلك الرجل حامل البطاقة بيذهب إلى التاجر يحصل على ما يريد من سلع، أو يذهب إلى المكان الذي يحصل فيه على الخدمات سواء كان فندق أم كان غير ذلك، يقطع تذكرة الطيارة، يذهب ليبيت في فندق، يتأمن على حياته إلى آخره، إلى غير ذلك، شراء بضائع سلع خدمات، يذهب إلى هذا المكان يحصل على الخدمة أو السلعة التي يريدها. صاحب الخدمة أو السلعة عنده أجهزة خاصة بيدخل فيها هذه البطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية أول ما تدخل على الجهاز هي مربوطة بشبكة الإنترنت، شبكة العنكبوتية، بيظهر على الشاشة رسالة بتقدم من الشبكة العنكبوتية تبين ان هذه البطاقة صالحة للاستعمال من عدمه، فيما يسمى بالقائمة السوداء او البلاك ليست، بتوضع عليها البطاقات التي يحظر التعامل به. في بطاقات بتكون تالفة، في بطاقات بيتم تجديدها، بطاقات بيحظر تداولها، كل ده بيظهر على الشاشة امام المتعامل. فان كانت البطاقة صالحة للتعامل بها فإنه يقوم بإتمام باقي العملية، ويرسل صورة من الفواتير إلى المنظمة راعية البطاقة كالفيزا مثلا. بعد ذلك بيتم تسجيل المبلغ في جانب المدين على البنك مصدر البطاقة، ويرسل صورة من هذه الفاتورة إلى البنك المحلي الذي أصدر البطاقة الائتمان، فيقوم البنك بسداد هذه القيمة لصاحب السلع أو لمؤدي الخدمة بعد خصم نسبة لصالحه مقابل تحصيل هذا المبلغ يحصل عليها من التاجر. فحينما يقوم البنك بالسداد بيخطر المنظمة الراعية للبطاقة الائتمانية كمنظمة الفيزا كما ذكرنا أو الماستر كارد، فتقوم هذه المنظمة بشطب المبلغ الذي كان مدونا على البنك. دي بإجمال يسير المعاملة التي تتم ببطاقة الائتمان. طب إن كانت البطاقة قد منع التعامل بها، الرجل الذي تعامل وصدرت لصالحه لم يسدد، سرقت منه أو فقدت وقام شخص آخر باستخدامها، بتظهر البطاقة في البلاك ليست ويظهر التحذير بعدم التعامل بهذه البطاقة، فيتم مصادرتها، يتم مصادرة هذه البطاقة. هذه المعاملة تتكون من عدة أفراد كما ظهر لنا من خلال الصورة المبسطة التي تتم بها هذه المعاملة. نجد أن هناك المنظمة التي أصدرت هذه البطاقة أو سمحت للبنك بإصدارها، يبدا أول طرف عندنا في هذه المعاملة. عندنا طرف ثاني وهو البنك الذي أصدر هذه البطاقة، يعني مثلا منظمة الفيزا بتصرح لبنك مصر، بنك اسكندرية، بنك القاهرة، البنك فيصل، البنك الأهلي، أي بنك من البنوك الموجودة عندنا تصرح لهذه البنوك بإصدار الفيزا، بإصدار البطاقة الائتمانية التي تحمل اسم المنظمة، يقول لك فيزا الأهلي، فيزا اسكندرية، فيصل إلى آخره. يبقى عندنا المنظمة اللي بتسمح بإصدار هذه البطاقة الائتمانية، عندنا البنك الوطني اللي بيصدر البطاقة لعميله، عندنا الطرف الثالث حامل البطاقة اللي هو الرجل المتعامل مع البنك الذي تصدر هذه البطاقة الائتمانية لصالحه، عندنا طرف رابع وهو التاجر أو صاحب السلع أو الخدمات التي يقوم بتأدية هذه الخدمات ولا يحصل على مقابل نقد لها في الحال من حامل البطاقة الائتمانية. يبقى عندنا أربعة أطراف في هذه المعاملة. لذلك بنجد أن بعض القوانين كالقانون الإنجليزي كيف هذه المعاملة على أنها مجموعة متشابكة من العقود ومتداخلة، وذلك خلافا للقانون الأمريكي. القانون الأمريكي والقانون البريطاني كلاهما ينتمي للقانون الذي يعرف بالأنجلو ساكسوني، بخلاف القانون الفرنسي اللي بيعرف بأنه القانون اللاتيني. القانون الأمريكي أو الإنجليزي وزي ما ذكرنا كلاهما من القوانين الأنجلو ساكسونية اختلف في هذه المسألة في تكييف هذه المعاملة. فالقانون الأمريكي ذهب إلى أن هذه المعاملة عبارة عن عقد واحد فقط، ولكن هذا العقد له عدة أطراف. يبقى هذا العقد فيه البنك الذي أصدر بطاقة الفيزا، هذا العقد فيه الرجل الذي يحصل على البطاقة الائتمانية، وفيه التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة الائتمانية ويقبل الحوالة لحقه فلا يحصل على حقه من حامل البطاقة وإنما يرجع على البنك به. فقال لك ده عقد واحد ولكن له عدة أطراف كل طرف عليه التزام. لكن القانون الإنجليزي قال إن هذه معاملة مستحدثة مركبة، مركبة من عدة عقود ومن عدة معاملات ومن عدة أطراف، وهذا هو الأرجح. دي علاقة مركبة متداخلة متشابكة متشعبة مع بعضها البعض. وإن كانت بطاقات لائتمان أدت إلى إمكانية التعامل بنقود أضعاف أضعاف النقد الموجود، إحنا لما بنقول إن كانت النقود قديما اللي بتعامل بالنقود لابد تكون النقود موجودة معه، يبقى الكمية المطبوعة هي اللي بيتم تداولها في الأسواق. فلما ظهرت الأوراق التجارية زي الشيك، الكمبيالة، السند الإذني، لم نعد نحتاج إلى كامل الكمية المطبوعة اللي موجودة في الأسواق. لو فرضنا إن المطبوع مثلا في مصر 100 مليار جنيه، ممكن من خلال الشيكات والسندات الإذنية والكمبيالة نتعامل ب 200 مليار جنيه. 200 مليار واحنا عندنا الاوراق النقديه 100 مليار فقط؟ نعم، لان الاوراق التجاريه هذه بتحل محل النقود وتخلق تعامل كالنقود تماما، يتم تداولها بقيمتها ويتم تداول هذه الاوراق في الاسواق وتقبلها الناس وتفي بالتزاماتها بها ولا نحتاج الا الى قدر اقل من النقود. نفس الأمر بالنسبة للبطاقة الائتمانية. البطاقة الائتمانية إذا كانت الأموال اللي موجودة في الأسواق 100 مليار، البطاقة الائتمانية ممكن تخلي حجم المعاملات 300 مليار، معاملات بتتم بأضعاف النقود الموجودة. ولذلك من المثالب التي أدت إليها زيادة الاستهلاك الصرفي، ومن ناحية أخرى أدت إلى زيادة التضخم. حدث نوع من التضخم في الأسواق طبعا ناهيك عن الزيادة الربوية التي تشتمل عليه. أطراف هذه المعاملة هم أربعة: المنظمة التي صرحت للبنك بإصدار البطاقة الائتمانية، والبنك الذي يصدر البطاقة الائتمانية، وعميل البنك الذي يحصل على البطاقة الائتمانية ويسمى بحامل البطاقة، والطرف الرابع هو التاجر الذي يقوم بقبول هذه البطاقة في المعاملات وباتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم بعد ذلك لا يحصل على أجره إلا من البنك الذي أصدر البطاقة. طب العقود التي تشتمل عليها هذه المعاملة، معاملات المركبة اللي من أربعة أطراف هذه، إيه العقود اللي بتشتمل عليها وإيه الالتزامات اللي بتقع على عاتق كل طرف؟ العقود اللي بتشتمل عليها هنجد إن فيه علاقة وكالة بين المنظمة التي تصرح للبنك بإصدار البطاقة الائتمانية. منظمة الفيزا بتسمح للبنوك المحلية الوطنية الموجودة عندنا إنها تصدر بطاقة ائتمانية باسمها. يبقى ها هنا هذه وكالة، والوكالة ها هنا تكون بأجر، بيدفع قيمة لهذا المقابل إصدار هذه البطاقة الائتمانية. بل يمكن أن نقول إن البطاقة الائتمانية صارت سلعة ويتم التصريح بإصدارها أشبه بالملكيات الفكرية وما شابه ذلك. كون أن تستخدم هذه العلامة وأنك تحمل هذا الاسم فده له مبلغ، لكن يتداخل معها في نفس الوقت علاقة أخرى معقدة، إن المنظمة هذه زي منظمة الفيزا بتقوم بواسطة الإنترنت بالاطلاع على كل معاملة تتم، وتقوم بقيد المبالغ التي كانت ثمنا للسلع أو للخدمات في جانب المدين بالنسبة للبنك الذي أصدر هذه البطاقة. المنظمة تقوم بمد البنوك التي تصدر البطاقات وبمد التجار الذين يقبلون التعامل بهذه البطاقات، تقوم بمدهم بماكينات، هذه الماكينات ماكينات حديثة مرتبطة بشبكة الإنترنت ويتم التعامل بواسطته. قد يتم بيع هذه الماكينات وقد يتم تأجيرها. إذن هي كل دي علاقات معقدة وعقود كثيرة اجتمعت مع بعضها. بالنسبة نجد عقد آخر عندنا، ألا وهو عقد الحوالة. البنك حينما يصدر هذه البطاقة الائتمانية فكأنما قال لي التاجر: بع لهذا الرجل وأنا أقضي عنه. يبقى صار عندنا في عقد كفالة. الكفالة دي منين؟ من البنك للعميل أو لصاحب البطاقة. والرجل لما ذهب يشتري من التاجر السلع أو يحصل على الخدمات لم يقم بسداد الثمن أو مقابل الخدمة، وإنما بموجب هذه البطاقة تم حوالة أو إحالة صاحب الخدمة أو صاحب السلعة على البنك الذي أصدر هذه البطاقة، والرجل التاجر قبل هذه الإحالة، قبل الحوالة، وتعهد بأن أي بطاقة ائتمانية تأتي إليه يقوم بالتعامل وبالبيع له ولا يطالب بحقه حالا وإنما يحصل عليه من البنك. عندنا أيضا عقد الكفالة. الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة والدين. يبقى الكفالة نوع من توثيقة الديون. الإنسان بيتعامل مع آخر وقد يرى أن هذا الرجل غير مليء، يعني حواك لو ذهبت تشتري سيارة صاحب المعرض يقول لك ائتني بكفيل. كفيل يعني إن توقفت عن السداد أرجع عليه في ماله وفي ذمته. يبقى الكفالة عقد من عقود الإرفاق، من عقود التبرعات. إنسان بيتبرع على سبيل المروءة، على سبيل الشهامة، بأن يضمن شخصا آخر في دين عليه. فلذلك تجد أن المصارف حينما تقوم بإقراض قروض ربوية لبعض المتعاملين معها تطلب كفيلا، لأن هذا الرجل إن توقف عن السداد ترجع على الكفيل وتحصل منه على ماله. والكفيل غارم، الإنسان إن وعد بسداد دين على آخر فقد وجب عليه السداد إن عجز الآخر عن أداء الدين. يبقى الكفالة زي ما يقول العلماء ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة والدين، يرجع عليك بالدين وله أن يختار، ربما يرجع على الكفيل قد يكون مليئا يوم يرجع عليه، وطالما أنت قبلت الكفالة انشغلت ذمتك بالدين، إن لم يؤديه المدين الأصلي وجب عليه أن يرجع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني مماطلة المرء الغني القادر على سداد الدين مع قدرته ظلم، يحل عرضه أي يحل ذكره بسوء المعاملة. فالمسلم على المسلم حرام، ولكن يستثنى من ذلك الرجل المدين المليء، الرجل الغني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد. لي لو نظرت إلى الحديدة ليه زي الصصط كده تقعد تمط فيها تتمط، فهذا تشبيه للمدين بالمماطلة. لي الواجد يعني مماطلته وتسويفه في السداد مع قدرته عليه ظلم له. يحل عرضه أي يحل ذكره بسوء المعاملة، انت راجل مطل، انت راجل أكل الحقوق وهكذا، رغم ان الأصل ان يحرم أن يغتابه أو أن يذكره بسوء المعاملة. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليتبع، وفي رواية فليحتل ليقبل الحوالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان إذا أحيل على مليء يعني على رجل غني قادر على السداد ليفعل وليقبل الأداء من غير المدين. فالكفالة مشروعة، الكفالة مشروعة ولا بأس بها، وهذا ما نجده في معاملتنا. نجد عقد كفالة من البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان، فحينما يصدر البطاقة ويسلمها إلى المتعامل معه فهذه كفالة من البنك لعميله لحامل البطاقة، كأنه يقول أنا أؤدي عنك الدين الذي عليك. والتاجر الذي يتعامل معه حامل البطاقة كأنما قال البنك له بع لهذا الرجل وخذ دينك مني فأنا كفيل وضامن عنه. يبقى هذه المعاملات أيضا فيها عقد الكفالة، اللي إن شاء الله فاصل ونرجع إليكم بعده. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن أن بطاقات الائتمان تشتمل على علاقات وعقود متعددة وعلاقات مركبة بين أربعة أطراف: المنظمة التي تأذن للبنوك بإصدار هذه البطاقات الائتمانية، والبنك الذي يقوم بإصدارها، والعميل الذي يحمل هذه البطاقة يحصل عليها من البنك الذي يصدرها، والتاجر الذي يقوم حامل البطاقة بالتعامل معه. وتحدثنا عن بعض من العقود التي تتضمن هذه المعاملات، مثل عقد الوكالة، عقد الكفالة، وعقد الحوالة. وهذه العقود أيضا تشتمل على عقد قرض. فحامل البطاقة لا يكون له رصيد في البنك الذي يصدر البطاقة، ويذهب ليحصل على السلع أو على الخدمات دينا بأجل من التاجر، والتاجر الذي يؤدي الخدمة أو يسلم السلعة ويبيعها إلى حامل البطاقة يحصل على حقه من البنك مصدر البطاقة. طب من الذي دفع هذا المال؟ البنك الذي أصدر هذه البطاقة. طب البنك لما دفع هذا المال لحامل البطاقة دفعه له على سبيل إيه؟ على سبيل القرض ليؤديه له بعد ذلك في أجل محدد. احنا ذكرنا قبل ذلك ان في البطاقات الائتمانية بتسدد في مدة 24 يوم في 28 في شهر في غير ذلك. يبقى حاصل الأمر ان ما يدفعه البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية للتاجر أو لمؤدي الخدمة أو لصاحب السلعة عن حامل البطاقة هو على سبيل القرض. يبقى هذه المعاملة تضمنت عقد قرض بين البنك وبين حامل البطاقة. طبعا احنا نبين هذه الأحكام بعد قليل بأمر الله لنرى هذا القرض هل فيه فائدة، هل فيه شرط ربوي، أم أنه قرض حسن، ونعرض الحكم كل ذلك بأمر الله سبحانه. عندنا هذه العلاقات أيضا بتشتمل على عقد بيع، وقد تشتمل على عقد إيجار. عقد بيع وعقد إيجار كيف؟ نقول هذه البطاقة الائتمانية يذهب بها حاملها إلى تاجر فيشتري منه بعض السلع ويدفع البنك الثمن، يبقى ده عقد ايه؟ الذي نشأ بين حامل البطاقة وبين صاحب السلع، هذا هو عقد بيع. طب وأين عقد الإيجار؟ عقد الإيجار قد يتصور كما في المبيت في الفندق، رجل بيذهب بالبطاقة الائتمانية وينزل في أحد الفنادق ويقيم بها أياما وليالي، حينما يذهب لشراء تذكرة في طائرة يشتري تذكرة في شركة نقل جوي يسافر من مكان إلى مكان، عقد النقل ده عقد إيجار، عقد النقل عقد إيجار. يبقى قد تكون المعاملة عقد بيع وقد تشتمل على عقد إيجار بحسب الأحوال. هذه المعاملة بالنسبة لبطاقة الائتمان قد يضاف إليها فضلا عما سلف عقد صرف. عقد الصرف كان يطلق على مبادلة الدنانير الذهبية بالدراهم الفضية. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العملة تسمى بالنقدين، نقدان هما الذهب والفضة. كانت العملة إما من الدينار الذهبي، وكان الدينار الذهبي 4 جرامات وربع الجرام، والدرهم الفضي كان 10 دينار. يعني الدينار الذهبي إذا بادلته بالدراهم الفضية كان في الدينار الذهبي 10 دراهم فضية. يبقى عقد الصرف أي مبادلة الذهب بالفضة، أي الدنانير بالدراهم، هذا هو عقد الصرف. ويشترط فيه التقابض، إن لابد يكون في مجلس العقد تسلم الذهب وتأخذ الفضة، تسلم الدنانير وتأخذ الدراهم، هذا هو عقد الصرف. فعقد الصرف مبادلة الدنانير بالدراهم. ثم تطور الأمر وصارت العملة النقدية تحل محل الدنانير والدراهم، وأجمع الناس على ذلك. والإمام مالك عليه رحمة الله كما في الموطأ قد ذهب إلى أن الناس لو تراضوا على التعامل بقطعة من الجلد لتقوم مقام الدراهم والدنانير وأجازوها في معاملتهم لجرى فيها الربا. الإمام مالك سبق النظريات الاقتصادية التي جعلت من أوراق البنكنوت هذه، وده عبارة عن ورقة، ورقة ليها مواصفات خاصة ومطبوعة ليس لها قيمة في ذاتها. يعني لو شفت ثمن الحبر اللي فيها في الورقة اللي ب200 جنيه ما يجيبش 3 جنيه مثلا، وما يجيبش الكلام ده كله، يبقى الورقة بالحبر ما يجيبش 2-3 جنيه، ورغم ذلك فقيمتها 200 جنيه، قيمتها 200 جنيه. طب القيمة دي في ذاتها؟ لا، وإنما في ضمان الدولة لها، في بتستمد قوتها من ضمان الدولة لها. لذلك أول ما هذه العملة النقدية ظهرت كان رئيس الجمهورية أو وزير المالية كان بيعمل سند، يكتب تعهد، تتعهد الحكومة المصرية بأن تؤدي إلى حامله مبلغ كذا. ثم هو نفسه هو ده المبلغ اللي موجود، لكن كأنها كانت سندا في ذاته. فهذه العملات اللي هي الأوراق هذه التي تراضى الناس على التعامل بها تقوم مقام الذهب والفضة، وهي ثمنية الأشياء، ويجري فيها الربا، ويقبل بها الوفاء، وتبرأ بها الذمم. وهذه العملات المختلفة النقدية، كل دولة لها عملة نقدية خاصة بها، الصرف يتم بمبادلتها بغيرها. تاخد جنيه مصري وتجيب ريال سعودي، ريال قطري، ريال عماني، تجيب جنيه استرليني، دولار امريكي، ين ياباني، تدفع الايرو الاوروبي، وهكذا. يبقى هذا هو عقد الصرف. طب كيف يتصور عقد الصرف في بطاقة الائتمان؟ بطاقة الائتمان لا يتم التعامل بها في حدود الدول فقط. يعني حضرتك خدت بطاقة ائتمانية من بنك فيصل، من بنك الاهلي، من اسكندرية، من بنك القاهرة، التعامل ده كله في حدود مصر، في حدود البنوك اللي هو مسموح بالتعامل به. لكن هناك بطاقات ائتمان دولية بيتم التعامل بها في الخارج بواسطة بنوك معينة بتقبل التعامل بهذه البطاقات. فالرجل يذهب إلى الخارج لا يحمل معه أموالا، خاصة مع كثرة السرقات في الغرب وخاصة أمريكا، الرجل يخشى على نفسه إن يطلع يتعرض لسطو. طب هيرجع إزاي؟ هيقف هناك يقول لهم والله أنا جاي من مصر وفلوس اتسرقت وادينه فلوس عشان أروح، ده بيحصل هنا. فلذلك بيتم التعامل بالبطاقة الائتمانية اللي هي الفيزا. طب الرجل في أمريكا بينزل في الفندق، بيأكل في المطعم، بيشتري تذكرة طائرة، يتنقل إلى غير ذلك، يحصل على ثمن هذه السلع كلها بتدفع بالدولار الأمريكي، وحسابه في مصر بالجنيه المصري. طب النهاردة الخدمات التي أديت وحصل الناس عليها حصل عليها بالدولار، طب هو كيف يؤدي هذا المبلغ للبنك؟ المبلغ بيحصل على البنك، بيحصل على حقه من حساب هذا الرجل ده بالجنيه المصري، لكن بيقوم بتحويل المبلغ إلى ما قيمته من الدولارات. فبندخل ها هنا في عقد الصرف، بندخل في عقد الصرف. طب عقد الصرف ده بنعرف إن المبلغ لابد يكون في تقابض. طب ها هنا هل ده عقد صرف فقط؟ لا، ده البنك أقرضه ثم حصل على حقه بعملة أخرى، دفع دولار وخد جنيه. فها هنا تثير هذه المعاملة العديد من التساؤلات. عقد صرف ولم يتم السداد في حينه، وإنما تم السداد بعد ذلك. طب السداد هيكون بسعر يوم سحب المبلغ من الحساب، يوم التعامل اللي تم في أمريكا، ولا يوم السداد اللي هيكون بعد شهر مثلا، يبقى بعد ما الرجل رجع مصر؟ هذا نعرض له بأمر الله، لكن احنا بنعرض للعقود المتداخلة والمعاملات المركبة والأطراف المتعددة التي اشتملت عليها البطاقة الائتمانية. عندنا الالتزامات التي تضمنتها هذه البطاقات. بطاقات الائتمانية بتشتمل على التزامات متعددة من أفراد متعددين. التزامات هذه عندنا أولا التزامات المنظمة التي تأذن للبنوك بإصدار هذه البطاقات. منظمة بتحصل على جزء من أو جزء معين من الأموال، وفي مقابل ذلك بتصرح لهذه البنوك بإصدار البطاقات الائتمانية. المنظمة بتلتزم بأن هي تقيد المبلغ الذي تم الشراء به، وتقوم بعد ذلك بالتأكد من أن البنك قام بسداد هذا المبلغ. طب وإن لم يقم بالسداد، يتم قيد هذا المبلغ على البنك ويتم تحصيله منه واتخاذ الإجراءات قبله. يبقى هذا التزامات المنظمة التي تصرح للبنوك بإصدار هذه البطاقات. طب بالنسبة للبنوك نفسها، البنك الذي قام بإصدار هذه البطاقة يقع على عاتقه عدة التزامات. أولها أنه يلتزم بتمكين حامل البطاقة من الحصول على احتياجاته في حدود ما تسمح به البطاقة في أي مكان يتفق عليه، سواء كان المكان ده داخلي في إطار القطر المصري مثلا، أو خارجي أو في بعض بلدان العالم. يبقى لو كانت الفيزا البطاقة الائتمانية خارجية، يبقى في أمريكا، في فرنسا، في إنجلترا، طالما أن هي من الدول اللي بيتم الوفاء بالالتزامات بها، لابد أن هم يسمحوا له بالحصول على احتياجاته في هذه الحدود. يبقى ده أول التزام، تلبية احتياجات العميل في الحدود المسموح بها. الأمر الثاني، بتلتزم البنوك بعدم مطالبة حامل البطاقة أو عميل البنك بالدين فورا، وإنما تمنحه أجلا للسداد. الأجل ده بيتفاوت، لكن جرت العادة أنه بيكون من 24 يوم لشهر تقريبا. هذه البنوك يمتنع عليها أن تطالب حامل البطاقة بالوفاء بالدين قبل هذا الأجل، لأن الأجل ده الممنوح له ده جزء من هذه المعاملة. بتلتزم البنوك أيضا بدفع كافة الفواتير التي تأتي من الجهات التي يتم التعامل معها، ويكون أصحابها دائنين لهذا الرجل الذي يحمل البطاقة. يبقى الرجل اشترى من هذا المحل وتعامل مع هذه الجهة التي تقدم خدمات، يبقى ثمن السلع وثمن الخدمات ينبغي على البنك أن يقوم بأدائها فورا دون تأخير، ثم يحصل عليها بعد ذلك من عمله. يبقى هذه هي الالتزامات التي تقع على عاتق البنك مصدر البطاقة. طب إيه التزامات حامل البطاقة، الرجل الذي يحصل على الخدمة ويحصل على البطاقة اللي هو حامل البطاقة، إيه هي الالتزامات التي تقع على عاتقه؟ ما هي هذه الالتزامات؟ أولا يلتزم بسداد رسم إصدار البطاقة، يلتزم بعدم رد البضاعة للتاجر بعد قبضه. انت اشتريت البضاعة، ممنوع لأي سبب من الأسباب ان انت ترجعها وتاخد الفلوس منه مرة تانية. بيمتنع على الرجل حامل البطاقة ان يتجاوز الحد الأعلى للسقف الائتماني. واحنا قلنا ان البطاقات ديت ليها سقف ائتماني، يعني ليها حد لا يجوز ان يتجاوزه هذا الرجل الذي يحمل البطاقة. عندنا البطاقات الفضية، عندنا البطاقات الذهبية، والبطاقات الماسية او البلاتينية. كل بطاقة لها سقف ائتماني بحسب ملاءة الانسان وبحسب قدرته المالية. عندنا ايضا التزام جوهري يقع على عاتق حامل هذه البطاقة. هذا الالتزام أنه يلتزم بسداد المبالغ المالية التي حصل عليها من البنك مقابل السلع والخدمات التي حصل عليها من مقدم هذه الخدمات وبائع هذه السلع، في الأجل المتفق عليه، وإذا ما أخل بهذا الالتزام فإن هذه البنوك تقوم بفرض مبالغ يعني كغرامات تأخيرية على هذه الأموال، تم فرض غرامة تأخيرية ربوية على هذه الأموال. يبقى ده التزام حامل البطاقة. يبقى عندنا التزام المنظمة، التزام للبنك مصدر البطاقة، والتزام لحامل البطاقة. طب الطرف الرابع عندنا في هذه المعاملة من؟ إنه التاجر. طب إيه الالتزام الذي يقع على عاتق هذا التاجر؟ أولا هذا التاجر الذي يقوم ببيع السلع أو بتقديم الخدمات يلتزم بأن يقبل التعامل مع أي إنسان يحمل هذه البطاقة الائتمانية. أي إنسان بيجي يحمل بطاقة الائتمانية ويتعامل معه لابد أن يقبل المعاملة، وذلك ما عدا البطاقات التالفة. بطاقة تالفة لا يقبل التعامل بها، يعني جايب له البطاقة مكسورة وحتة طايرة منها ومقسومة نصين ما يقبلهاش، تبقى تالفة. بطاقة مسروقة أو مفقودة أو بطاقة وضعت في البلاك ليست في القائمة السوداء أو بطاقة قام صاحبها بتجديدها، ساعة ما بيحصل تجديد للبطاقة بيتم إثبات ذلك ونشره على الإنترنت، يبقى ما يجوز في هذه الحال إن هو يتعامل بهذه البطاقات. ما عدا ذلك بيقبل التعامل مع أي إنسان يحمل هذه البطاقة ويؤدي إليه الخدمة المطلوبة. عندنا التزام آخر، وهو إن التاجر هذا أو مؤدي الخدمة يلتزم بعدم مطالبة حامل البطاقة الائتمانية بأي ثمن للسلع أو للخدمات، ولا يحصل منه على أموال تحت أي مسمى. أنت بتقبل البطاقة الائتمانية كأنما حصلت على نقودك، يبقى لابد أنك تؤدي السلع وتقوم ببيعها أو الخدمة تؤديها إلى هذا الرجل حامل البطاقة وتحصل على حقها من البنك. يبقى هذا بإجمال الالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف من أطراف البطاقات الائتمانية الأربعة. هننظر إلى العلاقات الثنائية بين كل طرفين في هذه المعاملة. احنا عرضنا أنهم أربعة أطراف، بينا التزامات كل طرف من هذه الأطراف. هننظر إلى بقى العلاقات الثنائية والعقود الثنائية بين كل طرفين من هذه من أطراف هذه العلاقة الأربعة. عندنا أولا في علاقة بين البنك مصدر البطاقة وبين حامل هذه البطاقة اللي هو العميل اللي بيحصل على البطاقة الائتمانية. البنك مصدر البطاقة والعميل حامل البطاقة، إيه العلاقة اللي بينهم والعقود اللي موجودة بينهم؟ عندنا أولا عقد الكفالة. البنك بيكفل هذا الرجل في سداد كل ما عليه من ديون من جراء استخدام البطاقة. يبقى اشترى سلع، حصل على خدمات، استخدم البطاقة الائتمانية في الحدود المسموح بها، البنك يقوم فورا بسداد هذه الحقوق عنه ويلزم به السداد، لأنه مجرد حصول العميل على البطاقة الائتمانية هذا يعني أن البنك قد كفله في السداد. الأمر الثاني، عندنا عقد قرض. البنك بيقوم بإقراض هذا العميل حامل البطاقة الائتمانية سواء لمدة شهر أقل أكثر حسب المدة المتفق عليها، يقوم بإقراضه وبسداد كل ثمن السلع التي يحصل عليها والخدمات التي يحصل عليها، السلع اللي بيشتريها، خدمات اللي بيحصل عليها، البنك يقوم بسداد ثمنها وهو في ذلك مقرض لحامل هذه البطاقة. عندنا علاقة أخرى بين مصدر البطاقة وبين التاجر. البنك مصدر البطاقة، في علاقة بينه وبين التاجر؟ نعم. العلاقة علاقة إيه؟ نقول أنها علاقة ضمان، علاقة ضمان أو وجود الكفالة. فالبنك يضمن لهذا التاجر أن يحصل على مستحقاته من عمله. عندنا أيضا الوكالة، فالبنك كأنما صار وكيلا عن التاجر في تحصيل مستحقاته من حامل البطاقة، يحصل على هذه الأموال ويؤديها إلى هذا الرجل. والحقيقة أنه هو ما أقدرش أقول الوكالة يعني ظاهرة قوي، لأن اللي بيحصل أن البنك بيقرض، وبعد البنك ما بيقرض بيقوم بالحصول على أمواله. لكن في عقد آخر موجود بينهما. البنك مستفيد إيه من هذه المعاملة؟ مستفيد أن بيحصل من التاجر على خصم مثلا 10% من قيمة المبالغ التي يقوم بسدادها إليه. يعني العميل حصل على سلع بألفين جنيه، البنك ما بيدفعش 2000 جنيه، البنك بيدفع 1800 جنيه. طب المبلغ اللي اقتطع ده اللي هو 200 جنيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10% من قيمة هذه المعاملة. 2000 جنيه، 10% يبقوا 200 جنيه. البنك بياخدهم ليه؟ بياخدهم كعمولة له مقابل ان قام بالسداد، مقابل ان هو اعطى الاموال لهذا التاجر، ونسبة متفق عليها كخصم لهذا البنك. البنك بيحصل على خصم لهذه النسبة في هذه المعاملة. عندنا علاقة أخرى تكون بين حامل البطاقة وبين التاجر. يبقى احنا عندنا علاقة بين البنك وبين حامل البطاقة، علاقة بين البنك وبين التاجر. عندنا بقى في علاقة بين حامل البطاقة وبين التاجر. العلاقة دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون عقد بيع، ويمكن ان تكون عقد إجارة. عقد بيع اشترى منه خدمات، اشترى منه سلع، مأكولات، مشروبات، ملبوسات، يبقى ده عقد ايه؟ عقد بيع. خدمات زي ما ذكرنا، ضربنا مثلا تذاكر الطائرة، نزل في فندق وبات فيه عدة ليال، يبقى ده يسمى بعقد إجارة. يبقى العلاقة ممكن تكون عقد بيع وممكن تكون عقد إجارة. بالنسبة لهذه المعاملات التي عرضنا لها وهذه العقود، نحتاج إلى بيان الحكم الشرعي له. نجد عندنا بعض أمور بتثير الدخن واللبس في هذه المعاملات، منها الشرط الربوي الذي يوجد في المعاملة التي أشرنا إليها والتي لا ينفك عنها البطاقات الائتمانية. البطاقة الائتمانية بيلتزم حامل البطاقة بأن يؤدي المال الذي في ذمته إلى البنك في فترة 24 يوم ل 30 يوم 28 يوم، فإن تأخر عن ذلك استحق عليه غرامة تأخيرية كشرط ربوي. هذه المعاملة محرمة، وإحنا ذكرنا قبل ذلك في لقاء سابق إن الدين إن استقر في الذمة لا يجوز الزيادة عليه. كان في شبهة وقعت عند العرب في الجاهلية، لما نظروا فوجدوا البيع بالتقسيط حلال، يعني تبيع بالتقسيط وتزيد في ثمن السلعة، يبقى السلعة دي بألفين جنيه هتدفع على 12 قسط لمدة سنتين يبقى بألفين وربعمية جنيه. هلا قال لك طب وايه الفرق؟ طب ما هو البيع بالقسط بيبقى فيه زيادة والربا فيه زيادة، وده مقابل الأجل وده مقابل الأجل. فألقوا بهذه الشبهة إلى المؤمنين، فرد رب العزة سبحانه وتعالى عنهم مبينا الحق، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. رد ربنا عز وجل وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى الزيادة في الثمن مقابل الأجل ده جزء من ثمن السلعة، جزء حلال، لكن أنك يستقر الدين في الذمة وتقول للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الدين قد استقر في الذمة، ومتى استقر الدين في الذمة لا يجوز أن يزاد عليه من أجل الأجل، فهذا شرط ربوي محرم، شرط ربوي محرم، إن أنت تقول له إن لم تسدد يبقى عليك غرامة تأخيرية مقدارها قد كده. فالغرامات التأخيرية من الشروط الربوية المحرمة. واختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة، هل هذا الشرط يفسد المعاملة؟ يبقى المعاملة كلها معاملة محرمة ولا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان لهذا السبب. ذهب فريق إلى ذلك، وذهب فريق آخر إلى أن الشرط الربوي هو الذي يبطل والمعاملة تكون صحيحة، وعلى المرء أن يدفع ذلك عنه باللجوء إلى ولاة الأمر. ومن قال بذلك استند إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة، اشترتها بتسع أواق تسدد في كل عام أوقية، يبقى تشتريها بالتقسيط على تسع سنين في كل سنة أوقية. فاشترط أصحابها الذين باعوها لعائشة رضي الله عنها، اشترطوا أن يكون الولاء لهم، والولاء هو ولاء الاعتاقة. يبقى إن ماتت بريرة وكان لها مال فمالها يكون لهؤلاء، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، اللي بيعتق العبد إن مات العبد ليس له ورثة ورثه معتقه، وإن مات العبد كما حدث مع أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، مات عبد لها ولم يترك إلا بنتا، فالبنت لها نصف التركة، يبقى ترك صاحبة فرض اللي هي البنت لها نصف التركة. طب وباقي التركة من يرثها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرث النصف الآخر هو المعتق، يبقى هذا هو ولاء العتاقة، ويسميها الفقهاء بالعصبة السببية، العصبة النسبية، إن الإنسان يأخذ باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض وإن استحق بها أخذها. ومضر هذه العصبة على النسب من القرابة الذكور للرجل، وهي أربعة مراتب: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. أما العصبة السببية لي ولاء العتاقة فتكون للرجال وللنساء على حد سواء، فأميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما قد ورثت في مولاها لما أعتقته، ورثت منه لهذا السبب. فبريرة رضي الله عنها لما اشترتها أمنا عائشة وأرادت أن تعتقها أراد أصحابها أن يشترطوا الولاء لها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، ومن ثم استند هؤلاء الفقهاء إلى أن الشرط يبطل مع صحة المعاملة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل العقد بأكمله وإنما أبطل الشرط فقط. فالحقيقة إن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن قد انتهى الوقت المخصص لنا، فمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القابل نتم ما بدأناه بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه البيوع تعالى الله حافظه.